أجريت حتى الآن أثبتت ضلوع تنظيم القاعدة بتفجيرات الزنجيلي التي حدثت الأربعاء الماضي وأسفرت عن قتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء. الشلبي أعلن أيضا عن نية الحكومة تعويض المتضررين جراء التفجير وتخصيص ميزانية لإعادة إعمار البيوت التي دمرت في التفجير. تصريحات الشلبي جاءت في وقت استمر فيه وصول المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية لضحايا التفجير. مراسلي نعت العراق الحر في الموصل لديه المزيد من التفاصيل.
كشف زهير الشلبي رئيس الوفد المكلف من بغداد بالتحقيق في ملابسات تفجير الموصل الأخير ومصرع قائد شرطتها، كشف عن الجهات التي تقف وراءه مؤكدا وصول قوات عراقية إضافية إلى الموصل دعما لجيشها وشرطتها.
هناك ضباط كبار من الجيش وكذلك من الداخلية قاموا بالواجب، اطلعوا على كل التقارير الأمنية وكذلك قاموا بزيارة ميدانية للفرقة الثانية والتقوا بالضباط وطلعوا عن الحادث بكل تفاصيله. أيضا موفد الداخلية معي يقوم بالاتصال مع ضباط الشرطة والتحقق باغتيال الشهيد قائد الشرطة. وأنا أريد أن أقول للعالم كله وخاصة أهل الموصل أن الحادث إرهابي، بصمات القاعدة واضحة جدا، أما ما حصل كان مفاجأة للجيش، ولكن نحن نركز على اللي وضع هذه المتفجرات في هذا الحي الآمن السكني، حي الكادحين، حي الزنجلي، بيوت بسيطة مبنية من الجصب والحجر، الكميات وهذه الأطنان توضع في هكذا مكان وتفجر، هذه جريمة لا ترتقب. وكذلك نحن نريد أن نطلع على حقيقة الأمور والوضع الأمني، أيضا طلعنا عن كثب عن هذا الموضوع، وهناك أيضا جهة ساندة في طريقها يمكن اليوم تصل الموصل قوات عسكرية لدعم الجيش والشرطة.
الشلبي نقل أيضا تعازي الحكومة العراقية للمواطنين المنكوبين وضحايا التفجير، موزعا مبلغ 2,000,000 دينار لعائلة كل شهيد ومليون دينار لكل جريح، مع دراسة إعادة بناء الدور والمحلات المتضررة بشكل حديث.
تعزية من دولة رئيس الوزراء لعوائل الشهداء، وكذلك تخصيص مبلغ للجرحى لإعانتهم على العلاج، وكذلك نحن الآن في صدد دراسة موضوع إعادة بناء هذه الدور إن شاء الله، وراح يخصص مبلغ بهذا الاتجاه كما حصل في القحطانية. هذا موضوع يدرس، والمساحات تعرف كل بيت له مساحة وعدد البيوت وإثبات السكن وإثبات الملكية تلعب دور حتى نخصص المبالغ التي تعيد بناء هذه الدور.
المسؤولون في الموصل بيّنوا إجراءاتهم المتخذة بعد تفجير الزنجيلي وإغاثة الأهالي المنكوبين. نائب محافظ نينوى خسرو غوران:
طلبنا من دولة رئيس الوزراء بأن يساعد الموصل وأن يساعد المنكوبين، ويعتبر منطقة الزنجيلي منطقة منكوبة كما حصل في مكانات أخرى في العراق أثر الاعتداءات والانفجارات الإرهابية. بعثنا بعض الجرحى إلى تركيا للعلاج، وبعثنا آخرين إلى مستشفيات دهوك وأربيل، وقد يكون هناك آخرين يجب أن نبعثهم إلى الخارج أيضا لتلقي العلاج، لأن أكو بعض الجرحى بالعناية المركزة حاليا في مستشفيات الموصل. وصلتنا مساعدات من جهات عديدة، اليوم وصلتنا 6 شاحنات من أقليم كردستان تشمل البطانيات والدواشك والصوبات والأرزاق والمواد الطبية. هذه دفعة أولى، وراح تجينا دفعات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله راح نعمر بيوت هؤلاء المنكوبين أو نعوضهم حتى هم يبنون بيوتهم، لأن احنا سوينا نفس الشيء في القحطانية أيضا، كان هناك 400 بيت مدمر، فخصصنا لكل عائلة مبلغ من المال وسوينا لهم خرائط حتى يبنون بيوتهم على طرق عصرية مو على طرق شعبية كما كان سابقا في القحطانية. فإحنا صممنا الخرائط ودفعنا الوجبة الأولى من المال حتى يبنون، ورح ندفع لهم الوجبة الثانية والثالثة إلى أن يكتمل البيت. فرح نلقي فرد آلية إن شاء الله للتعامل مع ضحايا الزنجيلي والمنكوبين فيه.
فيما طالب أهل الزنجيلي سرعة الإغاثة والمساعدة، منهم المواطن سليمان محمد:
خلاص طلع لهم المساعدات عتجينا، بس أهم شيء عندنا البيوت والسكن، ما لدى المساعدات إيش سويها، بس إيش سوي، ما يطلعون بالتلفزيون بس يقولون نساعد نساعد، بس حاشي يعني ريت فعل، بس إحنا قاعدين بالشوارع.
الوقوف على وضع الموصل الأمني بعد تفجير الزنجيلي والذي كان من ضمن أهداف زيارة تشلبي إليها دعاه إلى مطالبة أهاليها زيادة التعاون مع الحكومة العراقية تحقيقا للأمن والإعمار. إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر، معكم الآن مستمعين الكرام من العاصمة بغداد. فبعد أيام قلائل سيمر عام كامل على تنفيذ خطة فرض القانون وسط تحسن أمني نسبي في معظم المناطق والأحياء وتعثر الخدمات الذي يعزوه تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون إلى صعوبات ومشاكل عديدة تعيق عمل فرق الخدمات. ورغم اعتراف الشيخلي بوجود مناطق سجلت تراجعا في الوضع الأمني وتردي الخدمات البلدية في العديد من المناطق وحتى الآمنة منها، إلا أنه يؤكد نجاح خطة فرض القانون في جعل المواطن العراقي يحس بالأمان. المزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التي أجراها عماد جاسم.
بعد أن مر ما يقرب من عام على تنفيذ خطة فرض القانون في العاصمة بغداد، القادة الميدانيون والمشرفون المدنيون يتهيئون الآن لتقديم برنامج تفصيلي موسع يعرض للمواطنين ووسائل الإعلام نتائج الخطة وإخفاقات الخطة أيضا. هذا ما أوضحه الدكتور تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون، الذي أوضح في هذا اللقاء لإذاعة العراق الحر آليات تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الساخنة والتي شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية، كما تحدث عن الصعوبات الكبيرة في توزيع فرق الخدمات في العديد من المناطق.
يعني 14/2 القادم إن شاء الله يكون الذكرى السنوية الأولى لطلقة خطة فرض القانون، وإحنا بصدد إعداد مجمل يعرض على المواطن العراقي حقيقة في جميع المجالات، من ناحية الناحية الأمنية وأيضا بنفس الوقت من ناحية تقديم الخدمات والتحسن في هذه المجالين. من المؤكد يعني خطة فرض القانون احنا ما نريد نقيسها بالزمن. خطة فرض القانون اذا كنا نستخدم الارقام ونستخدم الاحصاءات ممكن تعطي مدلولات معينة، لكن هنالك مدلولات ما بعد الاحصاءات وما بعد الارقام. هذه المدلولات هو احساس المواطن بالامان، الاطمئنان النفسي اللي موجود الان بداخل المواطن اللي يخليه في لحظة معينة يطالب بخدمات اكثر، يطالب بجهد من الدولة اكثر. كل هذه الامور احنا سعداء بها حقيقة، هي نتائج ايجابية لخطة فرض القانون.
رغم مرور هذه الفترة لكن بعض المناطق الساخنة لحد الآن تعاني من مسألة سوء الخدمات. الكثير من المدارس لحد الآن كانت تتخذ مراكز للتجمعات المسلحة، الآن لم يعاد الدوام بها.
ليس فقط المناطق الساخنة تعاني من نقص في الخدمات، حتى المناطق الهادئة الآن تعاني من نقص في الخدمات. مشكلة توزيع الخدمات هي مشكلة كبيرة جدا. معظم الدوائر الخدمية والوزارات تعرضت كوادرها إلى أعمال عنف كبيرة جدا خلال فترة القلق الأمني. مسألة إعادة الثقة بداخلهم وتراكم طبعا أكيد تراكم الأعطال وتراكم الأحداث الكثيرة جدا اللي تحتاج إلى تصليح وجهد أكبر خلال الفترة الماضية، جعل عملية تقديم الخدمات أمام المواطن غير محسوسة وملموسة، في حين إنه هي جهد كبير جدا ويقدم. يعني إزالة مثلا 1000 طن من القمامة من منطقة الغزالية لربما غير واضح للمواطن، لكن هو جهد يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توفير مثلا الكهرباء في مناطق معينة كانت مقطوعة لفترة طويلة جدا، وكانت مناطق أخرى تنعم بهذا الطاقة الكهربائية. الآن لما انعادت هذه المناطق وأصبح لزاما أن تزود بالمناطق بالكهرباء بعد إصلاح المحولات والشبكة الكهربائية فيها، تشوف إنه المواطن الآخر بدأ يضايق يقول لك الكهرباء عندي قلت.
لكن رغم هذا دكتور هناك تباين في مستوى تقديم الخدمات، الدورة وهور رجب وتلك المناطق.
عدم العدالة بالتوزيع.
عدم العدالة في التوزيع. الخدمات يعني
لا بالحقيقة الخدمات هي توزع
دور لحد الآن ساخنة يعني.
نعم لا زالت يعني لا زالت هنالك بؤر ساخنة في مناطق بغداد. يعني احنا ما نريد نتحدث عن أمن مطلق، احنا نتحدث عن أمن نسبي. هذا الأمن النسبي أقلها وفتحنا الباب لكنه لم يشرع كل الأبواب. إن شاء الله لما يتحقق بشكل كامل سوف تشرع كل الأبواب لتقديم خدمات حقيقية، إعادة إعمار أيضا وليس فقط خدمات للناس. أنا واثق في الدورة مثلا على الأقل الأسبوع الماضي 582 طن من إحداث النفايات تم إزالتها من منطقة الدورة. مشروعين لشبكة الماء وشبكة المياه الأمطار الآن تعمل داخل الدورة. هذا جهد يقدم للناس لكن هذا غير محسوس. المواطن يريد شيء أكثر، يريد النفط يوصل، يريد الغاز يوصل، يريد كهرباء موجودة، وهذا من حقه. لكن إحنا نعمل على أنه نرتقي بالمستوى إلى الشكل الصحيح. احنا عندنا تحسن بالخدمات لكن ليس الى مستوى الطموح، طموحنا الحقيقي هو رضاء المواطن.
طيب قبل اشهر التقينا بحضرتك اشرت بان هنالك فرق لمختلف الدوائر الخدميه ستنتشر في هذه المناطق الساخنه، لكن بعض الفرق لا تصل الى الكثير من المناطق.
يعني احنا عندنا مشاكل، يعني هسه حتى المناطق اللي احنا يعني مثل الدوره حتى ادخل 140 عامل يوميا عمال نظافه، المشكله في الحاجز الامني اللي يوقف عليه مثلا المشترك بين قوات بالعدد الجنسيات والقوات العراقيه واللي يطالب انه كل يبرز هويته والكل عمل تحقيق هوية.
وهذا وما ذنب المواطن يعني؟
وما ذنب العامل اللي هو أساسا رح يعمل 8 ساعات وبالتالي يقف 3 ساعات أمام حاجز كل مدة عطاء راح تتجاوز 2 أو 3. يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، أكو إجراءات وأكو عراقيل وأكو بيروقراطية بهذا النوع، أكو ناس تتفهم وأكو ناس ما تتفهم. إحنا نحاول نذلل هذه المشاكل، لكن بالحقيقة إحنا نحاول نقدم الخدمة ونسعى جاهدين إلى تذليل أي عقبة تقف أمام هذه الخدمة، لكن تبقى هناك عوائق قدامنا وتبقى هناك مشاكل وتبقى هناك كثير من المطبات المطلوب من عندنا أن نتجاوزها.
كان هذا اللقاء مع الدكتور تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر
شفتها وتجاه درب وعليها عيون تسكي يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
مثل طاووس
يتبختر
ايش اوصفها بحسنها ورد الوانها منها واذا تمشي كانها مثل طاووس يتبختر عطرها يغار المسك والعنبر
أهب عمري العمر هويد قلبي بأمرها
ومن شمت عطرها يغار المسك والعنبر
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. تتناول هذه الحلقة التحول في سلوكيات الفرد وتأثير أحداث العنف على السلوك الفردي وانعكاسه على العائلة العراقية. ضيفة الحلقة الناشطة النسوية أنسام العباشي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، يتوقف بعض المختصين عند تأثيرات حوادث العنف بمختلف تفاصيلها من اغتيال واختطاف واغتصاب وتهديد على الشخصية العراقية وسلوكها المجتمعي، ويتساءل كثيرون عن حجم التحولات في السلوك داخل الأسرة وما يتعرض له الطفل والمرأة جراء استشراء مفردات العنف في الحياة اليومية، مما يحجب ما تتعرض له المرأة من عنف أسري داخل البيت. سنتناول اليوم هذه التحولات مع الناشطة النسوية أنسام العبايتشي، التي ترى أن بعض النصوص القانونية تنطوي على عوامل تشجع على ممارسة العنف وبالذات ضد المرأة. مرحبا بكم وبضيفتنا السيدة أنسام العبايتشي إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
إذا انشغلت أخبار اليوم العراقي بتفاصيل العنف ومفردات، ما الذي يتوقع من مجتمع يشهد هكذا تفاصيل بعد سنوات بعد عقود؟
هم في يعني كأنما مسلمة صارت معروفة من خلال تجارب بأكثر من مجتمع، اللي هو العنف يولد العنف. دائما ملاحظ هناك إذا كان هناك نزاع مسلح وفي كثير من مناظر العنف، ينعكس هذا على العنف داخل المنزل، فيتولد عنف أسري بعد بمراحل متقدمة أكثر من في مجتمع هادئ. هو يوجد أحيانا نتيجة التقاليد، نتيجة العلاقات، طبيعة العلاقات داخل الأسرة والقوانين اللي تنظم هاي العلاقات، ممكن أن يخلق عنف مبني على التمايز، المبني على النوع الاجتماعي. في الأوضاع الاعتيادية ممكن تسجل شكاوى، الإيذاء الجسدي، الضرب، الحالات الأخرى اللي هي العنفية يعني. لكن في حالة النزاعات المسلحة الاهتمام يصير على حق الحياة، ويصير بشكل عام، وأنه ما بي تمييز أنه على أي جانب هو ده يمارس العنف.
لكن بواقع الحال مع زيادة هذا العنف العام، هل العنف داخل الأسرة داخل البيت يستشري أكثر؟ هل هناك قراءات في الواقع العراقي أنه العنف الأسري ده يزداد؟
هو بالتأكيد العنف الأسري يزداد، لأن سلمنا بهاي المقولة اللي أنه العنف يولد العنف. الضغوطات النفسية اللي تحدث في نتيجة المشاهد العنيفة يصير مقبول أكثر أنه يمارس، يعني عند المقارنة بين ما يمارس في الشارع من عنف وقتل، يصبح الشيء الآخر الضرب والإهانة والعنف النفسي أيضا يصبح شيء جدا معتاد. الملاحظة عليه أنه في النزاعات المسلحة مؤشرات العنف الأسري تنخفض، لأنه الاهتمام بالشيء الأوسع الأكبر.
تنخفض إعلامياً
إنه يصير عدم اهتمام بتسجيله، تصبح كأنه شيئاً مسلم به.
أنسام العبايتشي، ضحايا العنف الآن ومن نجا من الموت، يعني مر بمحطة العنف بكل أشكاله المعروفة مع الأسف، يعني هل يجد فرصة لنقاهة نفسية؟ هل يجد فرصة لتعويض لصحته التي صحة النفسية التي انهارت أو انثلمت؟
بالنسبة لضحايا العنف، يعني هو ردود فعل البشر للعنف المعرض، يعني الإنسان الذي يتعرض للعنف تتفاوت. هناك من يعني يتجاوزها بكل سهولة ولا تؤثر، وهناك من لا يستطيع أن يتعايش ما مورس عليه من عنف، وهذه على الأغلب. وكثير من يعني احنا هذا العنف أغلبه ممكن يكون تعذيب، ممكن يكون إهانة، يعني أحيانا الإهانة اللفظية هي بحد ذاتها ممارسة عنفية على الشخص ما ممكن أن يتقبلها، فيبدي يعاني، فتبدي أعراض الصدمة، تسمى الصدمة ناتجة عن ممارسة العنف. يعني احنا في مقاييسنا في مجتمعنا هو إنسان جدا طبيعي يذهب ويتحرك، لكن الأخصائيين في هذا المجال هم الذين يستطيعون تشخيص الحالة. قرارات تصبح غير سليمة، غير منطقية، تشويش يصير عند الإنسان، تشاؤمي بشكل، تحت ضغوطات نفسية احنا ما نحسها، هو لأنه طبيعة المجتمع تعطي صورة للشخص القوي واللي هو لازم يكون ضمن هذه المواصفات، سواء كانت امرأة أو رجل، لا يستطيع التحدث عنها. يعني الكثير منهم يعانون من عدم النوم، أكثر المعنفين هم لا يستطيعون النوم.
في جانب آخر هناك الامرأة التي تتعرض للاختطاف تتعرض أيضا لنمط من السلوك الاجتماعي من قبل عائلتها وأهلها، أحيانا كون تقترن بمفردات الاغتصاب أو مفردات التعرض لذاتها لكيانها الشرفي بمفهوم العراقي. ألا يمثل هذا أيضا اضطهاد مركب للمرأة التي تتعرض لمثل هذه المشاكل؟
هو هذه ظاهرة اللي موجودة عندنا، يعني عندما يخرج ذكر من هذه الحالة هو البطل الذي تحمل، هو الذي صورة البطل تمجد، أنه الجميع في العالم العائلة يسند ويقدم الدعم الكامل النفسي والمادي والاحتفال يصير بسلامته. لكن عندما تكون امرأة تصبح الشكوك، هل تعرضت للمساس بالشرف؟ هذا أهم ما يمكن. هل تعرضت للاغتصاب؟ هل تعرضت للحرشة، تحرش؟ يعني هو ليس فقط الاغتصاب، أنه تحرش الجنسي، هل من مسها؟ وتصبح المسألة أنه بالإضافة إلى العنف المورس عليها في حالات هذه الاختطاف أو الاحتجاز، أنه هناك محاسبة من المجتمع ومحاصرة، وتبقى محل شكوك من أقرب الناس إليها إلى أبعد الناس. وهذا طبعا بالتأكيد يعني هو عنف مضاعف، عنف مجتمعي، يعني عنف مجتمعي مضاف إلى العنف مركب بالتأكيد.
عالم متحول.
في مواجهة هذه التحولات، تحولات العنف واستشراء بهذا الحجم وهذا الشكل في المجتمع العراقي، ما الذي يعني مطلوب من منظمات مجتمعية، من مؤسسات حكومية لمواجهة هذه النتائج؟
عند تأسيس هذه المنظمات كان هناك أهداف رئيسية أساسية: حقوق المرأة، التشريعات، القوانين، المساهمة، المشاركة السياسية. يعني لم يكن هناك لفت نظر لموضوعة العنف. بعد فترة من القيام بالنشاطات ضمن المنظمات النسوية صار لفت إلى هذا الموضوع، لكن تبقى أنه في المناطق العربية والبلدان العربية والبلدان الإسلامية تعرض إلى موضوعات المرأة والأنف داخل أسرتها، كون الأسرة شيء مقدس. يعني يمكن إحنا بالدستور أيضا وضعنا أن الأسرة هي وحدة الأولى للمجتمع، وضعين المرأة ضمن إطار الأسرة والأسرة مقدسة، فما يدور داخل الأسرة هو لا يعني أحد غير الأسرة. لم تعامل المرأة ككيان مستقل قائم بذاته، كإنسان مقابل الإنسان الموجود. مفاهيم مسبقة يعني في الذهنية هي أنه من حق الزوج ضرب زوجته. في القانون العراقي التأديب موجود، تأديب وضعت شروط معينة للتأديب وألا يسبب ضرر دائمي وأنه كذا، لكن بس المفهوم نفسه هو مقبول.
كأنك تؤشرين أن التشريع القانوني أحيانا يسمح للعنف أو يشجع عليه بشكل من أشكال.
طبعا هذا يعني هذا مو خلاصة ما يعني أفكر بها أنا، وإنما هي خلاصة تجارب مجتمعات أخرى. المجتمعات الأخرى توصلت إلى أن بعض التشريعات التي يوجد فيها تمايز، تمييز مبني على النوع الاجتماعي، يساعد أو يشجع على العنف الأسري. بس العنف داخل الأسرة أحيانا في كثير من الأحيان هو يكون نتيجة تشريعات تعتمد التمايز، تمييز على النوع الاجتماعي، يعطي حقوق معينة في القوانين لنوع اجتماعي معين لا يعطيها للآخر، يعطي الوصاية من طرف على طرف آخر. تبقى المرأة هي تابعة للزوج، لا ليس لديها تعامل داخل القانون الأحوال الشخصية أو القوانين.
هل هذا كله يعني يشجع على أن يرسخ مفاهيمهم؟
بالتأكيد عندما يدرك إذا كان هناك قانون يجرم العنف الممارس على المرأة من قبل الذكور في العائلة، سواء كان أب أو أخ أو زوج، إذا يجرم تصبح جريمة ويحاسب عليها، ممكن أن يدخل السجن وممكن أن تكون عقوبة رادعة مثل ما العقوبة على السرقة أو القتل أو أي جريمة أخرى. لكن إذا احنا اعتبرناها بعرفنا وبقوانيننا أنه من حقه أن يمارس هذا ولا يسميها عنفا، تأديب، أعطينا الحق.
يعني يبدو هناك هو في التشريع القانون في فهم المفردات الاجتماعية، يعني أيضا في القانون غربي كما نعرف ربما أنه مفهوم الاغتصاب أيضا أحيانا يصل إلى بيت الزوجية، يعني أحيانا الممارسة الجنسية بين زوج وزوجته إذا كانت بدون رضا تعتبر نوع من أشكال شكل من أشكال الاغتصاب ويحاسب عليها القانون. يعني كيف نوازن ما بين هذه المفاهيم المتقاطعة أحيانا؟
هو إذا أردنا التغيير المفاهيم، يعني نظرة الاشتغال على تغيير المفهوم وتغيير النظرة يأخذ وقت طويل. ممكن أنه يعني نستفاد من تجارب البلدان الأخرى. المغرب أيضا يعني كانت المنظمات النسوية وضعت مطالب، ومن ضمنها أنه الاغتصاب على فراش الزوجية أنه يجرم، فاشتغلوا على تعديل القوانين ووحدات خاصة للتعامل مع هذا النوع، واكتشفوا من خلال تأسيس مراكز استماع للنساء المعنفات وخصوصا العنف الجنسي، وأغلبهم زوجات ويمارس عليهم أشد أنواع العنف، بس لأنه تخلف الأبواب المغلقة ولا يجوز الحديث عنه. هو بحد ذاته أنه هناك جريمة اغتصاب كاملة. وجود العقد الزواجي ليس مبرر لممارسة العنف.
أمام هذه الصورة وأمام هذا الواقع، هل تعتقدين أن منظمات مجتمع مدني أو تشريعات ضعيفة وأدوات تنفيذ ضعيفة ستواجه نتائج هذا العنف السلوكي؟
يعني احنا نعترف بقدراتنا في داخل مؤسساتنا، في مؤسسات مجتمع مدني، وفي حتى في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، سواء كانت وزارة مرأة أو وزارة حقوق الإنسان. ضعف الإمكانيات موجود، صعوبة المواجهة أو العمل في ظل ظروف مثل الوضع العراق أيضا يعني تحدي كبير. هي تحديات، لكن يعني عدم الوقوف بدون قيام بأي عمل أيضا هذا يؤخر، يعني تتراجع القضية تماما. لكن البدء حتى بالإمكانيات المحدودة في اشتغال على أماكن معينة تؤشر، هذا يعطي تصور كيف نشتغل على وضع استراتيجيات لمواجهة العنف. هذه بالمناسبة أنه هاي التزامات، يعني العراق موقع على اتفاقية سيدا ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وعليه التزامات بأن يقوم بإجراءات.
من يتابع هكذا التزامات؟
هو يفترض أنه في مواعيد معينة تقدم تقارير وطنية، وهذه التقارير الوطنية تقدمها المؤسسات الحكومية، وهنا يأتي دور المنظمات غير الحكومية أنه تقدم تقارير ظل، تقارير موازية. يعني مهما كان الاشتغال من الجانب الحكومي لا تقبله اللجنة المعنية بسيدا وبالتقارير هذه بدون ما مراجعة مع التقارير الظل. ملاحظة يعني العنف يمارس ضد النساء ظاهرة موجودة، يعني استعرضنا يعني كثير من التجارب مثلا في الأردن، قد ما يفسح مجال أو توجد نافذة لتسجيل تجد العديد من الحالات، وتستغرب أنه هذه الحالات موجودة في المجتمع أنت لا تعرف فيها. ممارسات لا تخطر على ذهن لأنها كلها خلف الأبواب المغلقة. فإذا لم تفتح، إذا لم يكسر حاجز الصمت، إذا لم نجعل هناك مساحة آمنة، فضاء آمن للمرأة بأن تتحدث، أو المعنف مهما يكون منه يحس بالأمان ويتحدث عن هذا الموضوع، لا نستطيع أن نضع مؤشرات أو معطيات لوضع تصور من أين يأتي العنف داخل الأسرة.
ليست مفارقة أننا هذا العنف يشهد زيادة واتساعا في مرحلة تجد فيه المرأة قانونا ودستوريا حضور مهم في برلمان، في مؤسسات الدولة، في الوزارات يعني، لكن العنف والإقصاء الحقيقي موجود. كيف تعادلين هذه المعادلة؟
إذا نتحدث على الحضور، ففي أماكن معينة، يعني مثلا في البرلمان أكو حضور، لكن في المؤسسات الحكومية في مواقع القرار لا يوجد هناك حضور. يعني تبقى أنه وجود النساء في هذه المؤسسات يعتمد أيضا على قدرات النساء أنفسهم، هل هم مؤمنين بقضية المرأة، هل هم مؤمنين بهذه الآليات التي ممكن أن تحمي المرأة من ممارسة العنف. هذا الإيمان بالقضية بحد ذاته هو نقطة الانطلاق. لكن احيانا بعض يعني النساء الذين ينتمون الى احزاب معينه تكون العقيده فيها مختلفه، لا تبنى على اعطاء المراه مساواه.
يعني بعض الاحزاب دينيه تقصدين؟
نعم، اللي تبرر مثلا الزوج يجب ان يضرب زوجته ويؤدبها، التي الوصاية على الزوجه، يعني اذا كان ايمانهم في هذا بالتاكيد انه هذا ما راح يكون اسناد او دعم للمطالبه النسويه في مجتمعنا العراقي. لكن عندما يصير أكو إيمان بهذا الموضوع باستعراض نتائج العنف، يعني أعتقد يعني مهما يكون سواء كان رجل أو امرأة، عندما يشوف نتائج العنف ممكن أن يكون نقطة مراجعة.
الناشطة النسوية أنسام العبايتي، شكرا جزيلا، وأنت تطلين من العالم المتحول على تحولات العنف وما تتعرض له المرأة العراقية في هذه المرحلة. شكرا جزيلا
لكم.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا الكرام. نرحب بملاحظاتكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 077-044-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.